أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله، قال الشيخ الأخوند الخراساني رحمه الله: ثم لا يذهب عليك أن الاتفاق على أن المصدر المجرد عن اللام والتنوين لا يدل إلا على الماهية. كان الكلام في المبحث الثامن من الأوامر، وهو أن صيغة الأمر بإطلاقها هل تدل على المرة أو التكرار أو لا تدل على شيء منهما. الشيخ الأخوند رحمه الله يرى أن صيغة الأمر بما هي هي لا تدل على المرة ولا تدل على التكرار، وإنما تدل على الطبيعة، والطبيعة يكفي فيها المرة الواحدة. اليوم إن شاء الله يتطرق الشيخ الأخوند الخراساني رحمه الله في هذا الدرس إلى مطلب لصاحب الفصول الغروية المحقق المدقق الشيخ محمد حسين الأصفهاني رضوان الله عليه، ويرد عليه. الشيخ الأصفهاني صاحب الفصول يقول: إن الخلاف بين الأعلام في أن صيغة الأمر عند الإطلاق تدل على المرة أو التكرار إنما منشأه الهيئة والصيغة لا المادة، فإن مادة الأمر تدل على الطبيعة والماهية بخلاف صيغة الأمر وهيئة الأمر، فإن الصيغة والهيئة قد اختلف فيها هل تدل على المرة أو تدل على التكرار. واستشهد صاحب الفصول بما ذكره السكاكي، فالسكاكي يقول: إن المصدر المجرد عن التنوين والألف واللام كلفظ ضرب قاتل، فلا تقول القاتل أو قتلون الضرب أو ضربون، وإنما قل ضرب قاتل، فإن هذا المصدر المجرد عن الألف واللام والمجرد عن التنوين قد نص السكاكي وهو أحد أئمة البلاغة في كتابه مفتاح العلوم صفحة 93 على أن المادة أو المصدر لا تدل إلا على الماهية، ولا يوجد في المصدر أو المادة دلالة على ما يزيد على الماهية والطبيعة. ومن الواضح أن الطبيعة في اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وصيغة المبالغة، كلها طبيعة واحدة ومادة واحدة. وإنما الخلاف في الفهم أن هذا فاعل أو مفعول أو صفة مشبهة أو صيغة مبالغة، إنما يفهم من الصيغة والهيئة. إذن حصر صاحب الفصول رحمه الله الدلالة على المرة والتكرار والاختلاف بين العلماء في أن الأمر يدل على المرة أو التكرار، حصره في خصوص الصيغة دون المادة، لأن المادة عبارة عن المصدر، والمصدر والمادة يدلان على الطبيعة والماهية، والطبيعة والماهية في جميع المشتقات طبيعة واحدة ومادة واحدة. إذن الخلاف في الدلالة على المرة والتكرار ليس منشأه المادة الواحدة، وإنما منشأه الصيغ المختلفة. واضح إن شاء الله. صاحب الكفاية رحمه الله يرد عليه بردين. الرد الأول يقول: لو سلمنا أن المصدر يدل على الماهية والطبيعة، فهذا لا يقتضي الاتفاق على أن مادة الصيغة لا تدل إلا على الماهية. لجوابين. جواب الأول: من قال إن المصدر كضرب وقاتل هو مادة لسائر المشتقات؟ بل إن المصدر صيغة من صيغ المشتقات، حاله حال اسم الفاعل واسم المفعول. يعني المشتقات متعددة، مشتق بنحو اسم الفاعل كضارب، ومشتق بنحو اسم المفعول كمضروب، ومشتق بنحو صيغة المبالغة كضراب، ومشتق بنحو المصدر وهو ضرب. إذن المصدر ليس هو أصل المشتقات ومادة المشتقات، بل المصدر مشتق من المشتقات، حاله حال سائر المشتقات. ولاحظ وجه جواب صاحب الكفاية رحمه الله. صاحب الفصول يقول: لا يمكن أن تكون المادة سببا في الاختلاف، ولا يمكن أن تكون المادة سبب الاختلاف في أن الأمر يدل على المرة أو التكرار، وإنما الاختلاف ينشأ من صيغة الأمر لا من مادة الأمر. لماذا؟ لأن الصيغ مختلفة والمادة واحدة. فيقول صاحب الفصول: الاختلاف في الدلالة على المرة والتكرار إنما ناشئ من الصيغة لا المادة الواحدة التي تدل على الطبيعة والماهية. صاحب الكفاية يقول: ماذا تقصد بالمادة؟ تقصد المصدر؟ هل تريد أن تقول إن المصدر موجود في جميع المشتقات؟ يعني اسم الفاعل ضارب مشتق ومأخوذ من مصدر ضرب، وهكذا اسم المفعول مأخوذ من، وهكذا اسم صيغة المبالغة ضرب مأخوذ من. يقول هذا الكلام غير صحيح. من قال إن المشتقات مأخوذة من المصدر والمصدر موجود في جميع المشتقات حتى تقول المادة واحدة ولا ينشأ منها خلاف؟ كلا والف كلا، المصدر مشتق وسائر الصياغ أيضا مشتقات، يعني المصدر صيغة من صيغ المشتقات. إذن مادة المصدر قد تختلف عن مادة اسم الفاعل، وقد تختلف عن مادة اسم المفعول، فباختلاف المادة يمكن أن يؤثر اختلاف المادة في الاختلاف، أن صيغة الأمر تدل على المرة أو التكرار. واضح الجواب أو لا؟ لب الجواب هو هذا. صاحب الفصول يقول لا يمكن أن تكون المادة والمصدر منشأ الاختلاف، بل منشأ الاختلاف والتمايز هو الصيغة، وحصر الاختلاف في الصيغة. لماذا؟ لأن المادة واحدة في جميع المشتقات والمصدر واحد في جميع المشتقات. صاحب الكفاية في الجواب الأول يقول نحن لا نسلم أن المصدر موجود في جميع المشتقات، بل المصدر صيغة من صيغ المشتقات كسائر الصياغ، يعني صيغة مباينة لسائر المشتقات. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني يقول صاحب الكفاية تقدم منا أن المصدر مباين للمشتقات وأن المشتقات قابلة للحمل، فتقول زيد ضارب، زيد مضروب، زيد ضراب، وبما أنها لا تأبى الحمل فهي لا بشرط، يعني يمكن أن تحمل لا بشرط من حيث الحمل، وأما المصدر فلا يصح أن يحمل. أفهل يصح أن تقول زيد ضرب، زيد قتل؟ لا يصح. فالمصدر بشرط لا من حيث الحمل، يعني بشرط أن لا يحمل على الذات. إذن المصدر بشرط لا، يعني بشرط عدم حمله، فلا يصح أن تقول زيد ضرب، زيد قتل. بخلاف سائر المشتقات فإنها لا بشرط من حيث الحمل، يصح أن تقول زيد ضراب، زيد ضارب، زيد مضروب، زيد قاتل، زيد مقتول، زيد قتال. إذن ما دام يوجد تباين بين المصدر وبين المشتقات، كيف يكون المصدر داخل في جميع المشتقات، يعني داخل في الأمور المباينة له؟ أعيد وأكرر، ثبت فيما تقدم أن المصدر مباين لسائر المشتقات، فالمصدر بشرط لا من ناحية الحمل، والمشتقات لا بشرط من ناحية الحمل، فإذا ثبتت المباينة بين المصدر والمشتقات كيف يكون المصدر أصلا للأمور المباينة له، وكيف يكون المصدر مأخوذ في الأمور المباينة له؟ مما يعني أن المصدر خارج عنها وله خصوصيته. واضح إن شاء الله. إذن المادة ما صارت واحدة في الجميع، إذا يمكن أن تتغير المادة وتتمايز، يعني يمكن أن تأثر في الدلالة على المرة أو التكرار. واضح إن شاء الله. نقرأ بحثنا بحث نحو اليوم وليس أصوليا، ولا توجد له ثمرة فقهية أيضا. قال صاحب الكفاية رحمه الله: ثم لا يذهب عليك أن الاتفاق على أن المصدر المجرد عن اللام والتنوين مثل ضرب قاتل، المجرد عن ال وعن التنوين، هذا المصدر المجرد لا يدل إلا على الماهية، يعني لا يدل إلا على الطبيعة، لا يدل على شيء أزيد من الطبيعة، والطبيعة واحدة في جميع المشتقات. فإذا هذه الطبيعة والماهية الواحدة لا تؤثر في الدلالة على المرة أو التكرار. على ما حكاه السكاكي، السكاكي حكى وذكر أن المصدر المجرد عن اللام والتنوين لا يدل إلا على الماهية. جيد. أن الاتفاق اسم، أن الاتفاق خبرها لا يوجب كون النزاع، يعني لا يقتضي كون النزاع ها هنا، ها هنا يعني في دلالة الصيغة على المرة والتكرار. النزاع في الهيئة، يعني النزاع أن صيغة الأمر تدل على المرة أو التكرار بسبب ماذا؟ بسبب الهيئة ودلالة الهيئة لا دلالة المادة، كما في الفصول الغروية. الشيخ محمد حسين الأصفهاني يعلق صاحب الكفاية يقول: فإنه غفلة وذهول، يعني فإن كون النزاع ها هنا في الهيئة فقط غفلة وذهول، عن أن كون المصدر كذلك، كون المصدر كذلك يعني لا يدل إلا على الماهية، لا يوجب يعني لا يقتضي الاتفاق، يعني اتفاق العلماء على أن مادة الصيغة لا تدل إلا على الماهية. لا يا أخي، تدل على الماهية وشيء آخر. إذا دلت على الماهية والشيء الآخر، الماهية واحدة لكن الشيء الآخر مختلف، قد يؤثر في المرة والتكرار. الجواب الأول: ضرورة، يعني بسبب أن المصدر ليس مادة لسائر المشتقات، يعني ليس هو الأصل لسائر المشتقات، بل هو المصدر صيغة مثلها مثل سائر المشتقات. هذا الجواب الأول. يعني هناك خصوصية لمادة المصدر وهناك خصوصية لمادة المشتقات بالإضافة إلى خصوصية الصيغ. الجواب الثاني: كيف وقد عرفت في باب المشتاق، هذا في تنبيهات المشتاق صفحة 83، حيث أفاد قال إن المشتاق يكون لا بشرط والمبدأ يكون بشرط لا، يعني من ناحية الحمل المشتاق لا بشرط من ناحية الحمل، يعني يمكن أن يحمل، والمبدأ اللي هو المصدر بشرط لا من ناحية الحمل، يعني لا يمكن أن يحمل، بشرط أن لا يحمل. وقد عرفت في باب المشتاق مباينة المصدر وسائر المشتقات بحسب المعنى لا بحسب الصيغة فقط، حتى المعنى مختلف. كيف المعنى مختلف؟ لأن المصدر بشرط لا، بشرط أن لا يحمل، والمشتقات لا بشرط من ناحية الحمل يمكن أن تحمل. وقد عرفت في باب المشتاق مباينة المصدر وسائر المشتقات بحسب المعنى، فكيف بمعناه يكون مادة لها، يعني للمشتقات؟ المفروض يقدم يكون، المفروض هكذا يقول، فكيف يكون المصدر بمعناه مادة لها للمشتقات؟ يعني إذا المصدر يباين المشتقات من حيث المادة، فكيف يكون المصدر مادة للمشتقات؟ فعليه يعني فعل أن المصدر ليس مادة لسائر المشتقات، وأن المصدر مباين لسائر المشتقات. يمكن دعوى اعتبار المرة والتكرار في مادتها، يعني إذا كان المصدر يباين المشتقات في مادتها، كيف يمكن أن تدعي أن المرة والتكرار في مادتها، يعني في مادة المشتقات كما لا يخفى؟ واضح إن شاء الله. جيد، يأتي بإشكال ويجيب عليه. مفاد الإشكال: ما معنى ما اشتهر من قولهم إن المصدر أصل في الكلام؟ ما هو مقصودهم من قولهم إن المصدر أصل في الكلام؟ صاحب الكفاية يقول: ليس المراد أن المصدر أصل في الكلام، يعني الكلام مشتق من المصدر، وأن المصدر يؤخذ كجزئين في الكلام وفي المشتقات، ليس هذا هو المراد. ويجيب بجوابه. الجواب الأول، يقول: هذا خلاف مبنائي، من قال أن أصل الكلام هو المصدر؟ هذا كلام البصريين، فالبصريون يرون أن أصل الكلام والمشتقات هو المصدر، خلافا للكوفيين، فإن الكوفيين يرون أن أصل الكلام هو الفعل لا المصدر، يعني سائر المشتقات اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وصيغ المبالغة مأخوذة من الفعل على مبنى الكوفيين، وليست مأخوذة من المصدر بناء على مبنى البصريين. واضح إن شاء الله. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، يقول: إن مرادهم من أن المصدر أصل الكلام يعني الواضع اللغوي، أول ما وضع وضع المصدر، ثم بعد ذلك وضع المشتقات، لا بمعنى أن المصدر جزء مقوم إلى المشتقات. حينما يقول المصدر أصل في الكلام، ليس المراد أن المصدر جزء مقوم إلى الكلام، بل المراد السبق الزماني، المتكلم أول ما وضع وضع المصدر ضرب، ثم وضع بقية الكلام ضارب ومضروب وضرام. واضح إن شاء الله. هذا خلاصة الكلام في جوابه. نقرأ ثم يوجد تفصيل دقيق وعميق. قبل ما نقرأ هذا التفصيل أيضا أكرر المطلب ونطبق العبارة، لأن العبارة فيها إغلاق والمطلب عميق ودقيق. الآن نقرأ هذا المطلب السهل. إن قلت: فما معنى ما اشتهر من كون المصدر أصلا في الكلام؟ قلت: جواب الأول، مع أنه محل الخلاف، مع أنه أن المصدر أصل في الكلام محل الخلاف، حيث ذهب الكوفيون إلى أن الأصل في الكلام هو الفعل وليس المصدر. يمكن مراجعة شرح ابن عقيل الجزء الأول صفحة 559، وكذلك للتفصيل تراجع تعليقة القزويني على معالم الأصول الجزء الثاني من صفحة 391 إلى 394. هذا الجواب الأول، لا نسلم أن المصدر أصل الكلام، فالكوفيون يخالفون. ويقولون ان اصل الكلام هو الفعل. الجواب الثاني: معناه ان الذي وضع اولا بالوضع الشخصي هو ماذا؟ هو المصدر، ثم بملاحظته يعني ملاحظة المصدر وضع سائر الصيغ التي تناسبه التي تناسب المصدر. هذا هو المعنى. واضح إلى هنا؟ الآن نأتي إلى تفاصيل كثيرة تضمنتها إغلاقات عبائر صاحب الكفاية الآخند الخراساني رحمه الله. الوضع على نحوين: وضع شخصي ووضع نوعي. فحينما يقول الواضع اللغوي: وضعت للذات التي تقوم بالفعل صيغة فاعل، فتقول قاتل، ضارب، قائل، قائد إلى آخره، فإن وضع هذه الصيغة فاعل ليس وضعا شخصيا، وإنما هو وضع نوعي، لأنه لم يختص بكلمة ولم يختص بمورد، وإنما وضع لنوع الكلام. وهكذا إذا قال القائل أو الواضع: وضعت للذات التي يقع عليها الحذف صيغة مفعول، فتقول مقتول، مضروب إلى آخره، فإن صيغة مفعول ليست مختصة بكلام معين، فهي موضوعة بالوضع النوعي. بخلاف المادة. ما هي المادة؟ ضرب، قاتل، فإن معنى القاتل واحد في المصدر قاتل، وفي اسم الفاعل قاتل، وفي اسم المفعول مقتول، وفي صيغة المبالغة قتال، المعنى واحد وليس ماذا؟ وليس متعددا. فالواضع وضع شخص هذا المعنى. واضح ان شاء الله؟ وهكذا بالنسبة الى مادة القتل ومادة الضرب، فإن معنى القاتل واحد في المصدر قاتل، وفي اسم الفاعل قاتل، وفي اسم المفعول مقتول، وفي صيغة المبالغة قتال. إذن عندنا وضع شخصي ووضع نوعي. الوضع النوعي هو الذي لا يختص بكلمة، فالصيغة والهيئة موضوعة بالواضع الشخصي، والمادة موضوعة بالواضع النوعي. واضح الفكرة إن شاء الله؟ جيد إلى هنا. الآن نأتي إلى تفصيل آخر، هذا تفصيل ثنائي، نأتي إلى تفصيل رباعي مهم. يوجد عندنا لفظ ويقابله معنى، هذان اثنان اللفظ والمعنى، ويوجد عندنا مادة ويوجد عندنا صورة، هذان اثنان، اثنان في اثنين أربعة. يعني كما أن اللفظ له مادة كذلك المعنى له مادة، وكما أن اللفظ له صورة كذلك معنى له صورة. عجيب يا عجب الله، صار عندنا أربعة أشياء: مادة اللفظ ومادة المعنى، وصورة اللفظ وصورة المعنى. فلنأخذ اللفظ أولا، هذا سهل. اللفظ مثل ضرب، ضارب، مضروب، ضرب، له مادة. ما هي المادة؟ الضاد والراء والباء، هذه المادة موجودة في جميع الصياغ. الضاد والراء والباء موجودة في ضارب ومضروب وضرب. وهكذا في لفظ قتله فإن المادة واحدة وهي القاتل، موجودة في قاتل وقاتل ومقتول وقتال. هذا تمام الكلام في مادة اللفظ. عندنا صورة وشكل إلى اللفظ وهي صيغة فعل في المصدر، ضرب فعل، ضارب فاعل، مضروب مفعول، ضرب فعال. فهذا الشكل وهذه الصيغة والصيغ المختلفة تعبر عن صيغ اللفظ، صور اللفظ. إذن إلى هنا أخذنا اللفظ له مادة وله صورة. المادة الضاد والراء والباء في المثال، والصورة فعل، فعال، فاعل، مفعول. إلى هنا أخذنا مادة وصورة اللفظ. نأتي إلى المعنى. المعنى أيضا له مادة وله أيضا صورة وشكل. عجيب. المادة مثل ضرب، قتل. ما هي المادة؟ مادة المعنى. الضرب حدث يوجب وقوع الألم، القتل حدث يوجب إزهاق الروح. هذه مادة المعنى. وبعد عندنا صورة إلى المعنى وهي قتل عبارة عن حدث قائم بذات، ضرب حدث قائم بذات، قاتل ضارب عبارة عن حدث قام به شخصان، مقتول مضروب عبارة عن حدث وقع على شخصين، قتال ضرب عبارة عن حدث كثير التكرر ومبالغ فيه. هذا كلام صاحب الكفاية. إذن عندنا أربعة أشياء. عندنا مادة اللفظ ومادة المعنى، وعندنا صورة اللفظ وصورة المعنى، وعندنا جامع بين مادة اللفظ ومادة المعنى، وعندنا جامع بين صورة اللفظ وصورة المعنى. يقول صاحب الكفاية، لاحظ المعنى الدقيق، يقول إن الجامع بين مادة اللفظ ومادة المعنى هو الذي يعطي المعنى الواحد. في المصدر وجميع الصياغ، كما أن الجامع بين صورة اللفظ وصورة المعنى هو الذي يعطي المعنى المائز والمفرق بين الصيغ المختلفة. إذن عندنا جامعان، جامع بين مادتي اللفظ والمعنى، هذا يوجب الاشتراك. وجامع بين صورة اللفظ وصورة المعنى، وهذا يوجب التميز. هذا الجامع هو المائز بين الصيغ المختلفة وبين المصدر. والجامع بين المواد، إما مادة اللفظ ومادة المعنى، هو الذي يوجب الاشتراك. واضح إن شاء الله. وقلنا الوضع إما أن يكون شخصيا وإما أن يكون نوعيا. الوضع الشخصي للمواد، والوضع النوعي للصياغ والصور والأشكال والهيئات. صار واضح إن شاء الله. الآن إن شاء الله نفكك عبارة صاحب الكفاية بسهولة. لاحظ العبارة: إن قلت فما معنى ما اشتهر من كون المصدر أصلا في الكلام؟ قلت: جواب الأول، مع أنه محل الخلاف، يعني أن كون المصدر أصل في الكلام محل خلاف. جواب الثاني: معناه، يعني معنى كون المصدر أصلا في الكلام، أن الذي وضع أولا بالوضع الشخصي. يا أخي ما هو أن الذي وضع؟ ما هو؟ قل المصدر، ما صرح به. معناه أن الذي وضع أولا بالوضع الشخصي هو المصدر. لماذا وضع شخصي؟ وضع لمفردة خاصة. ثم بملاحظته، يعني بملاحظة المصدر، وضع نوعيا أو شخصيا. المفروض يقول الأنساب يعطف و وليس أو. وضع نوعيا الصورة والهيئة، أو شخصيا المادة. والحال إن المصدر والمشتقات يتألفان من مادة موضوعة بالوضع الشخصي، وهيئة موضوعة بالوضع النوعين. لذلك الأفضل أن يقول نوعيا وشخصيا. لاحظوا الحاشية رقم 4، في حاشية المشكيني، كفاية الأصول مع حاشية المشكيني الجزء الأول صفحة 392. يقول: الأول بالنسبة إلى المادة، ما هو الأول؟ نوعيا. والثاني بالنسبة إلى الهيئة، يعني شخصيا. صحيح المادة نوعي، لأن المادة موجودة في الجميع فوضعها بالوضع النوعي. الهيئة موضوعة بالوضع الشخصي، أنا في الشرح عكست، موضوعة بالوضع الشخصي. يقول: ولا يخفى أن المناسب العطف بالواو لا بآو. المادة هي الموضوعة بالوضع النوعي، والهيئة موضوعة بالوضع الشخصي. يقول هكذا: ثم بملاحظته وضع سائر الصياغ. سائر نائب فاعل إلى قوله وضع. وضع سائر الصياغ التي تناسبه، تناسبه يعني تناسب المصدر. هذه العبارة كلها نخليها بين قوسين الجملة المعترضة: مما جمعه معه مادة لفظ متصورة في كل منها، ومنه بصورة ومعنى كذلك. هذا كلها في قوس، بعدين راح أشرحها. خلنا نكمل العبارة: هو المصدر أو الفعل. لاحظ العبارة الآن كيف مع حذف الجمل المعترضة كيف بتتم العبارة. قلت: مع أنه محل الخلاف معناه أن الذي وضع أولا بالوضع الشخصي ثم بملاحظته وضع سائر الصيغ التي تناسبه هو المصدر أو الفعل. هو المصدر يعني الذي وضع، ثم بملاحظته وضع سائر الصيغ التي تناسبه هو المصدر أو الفعل، يعني المصدر بناء على قول البصريين أو الفعل بناء على قول الكوفيين. واضح إن شاء الله؟ جيد. الآن نشرح الجملة المعترضة مما جمعه، هذه العبارة مما جمعه إلى آخره، شرح إلى التشقيقات الأربعة التي ذكرناها. يقول الجامع بين المواد يفيد الاشتراك، والجامع بين الصياغ يفيد التميز. الجامع بين المواد يعني مادة اللفظ ومادة المعنى، الجامع بين الصياغ يعني صيغة اللفظ وصيغة المعنى. واضح إن شاء الله؟ لاحظ الآن كيف نفك العبارة. قال ثم بملاحظته وضع نوعيا أو شخصيا سائر الصيغ التي تناسبه، يعني تناسب المصدر، مما جمعه، مما يعني من الذي جمعه، هذا اسم موصول، من الذي جمعه، هذا الذي اسم موصول. ما هو مرجعه؟ مرجع الصيغ، يعني من الصيغ التي جمعها، يعني من الجامع بين الصياغ. واضح العبارة؟ مما جمعه يعني من الصيغ التي جمعها، معه يعني مع المصدر. زين. مادة لفظ، مادة لفظ هذه فاعل جمعه، من الذي جمعه، من الذي مع المصدر، ما الذي جمع مع المصدر، مادة لفظ متصورة، مادة لفظ. إذن بين أن اللفظ له مادة، مادة اللام وهي الضاد والراء والباء، القاء والتاء واللام، مادة لفظ متصورة في كل منها، يعني من الصياغ، ومنه يعني ومن الصور، بصورة. بصورة هذا متعلقة بماذا؟ متعلقة بقوله متصورة، يعني متصورة بصورتين، المفروض هذه بصورة نقدمها. لاحظ الآن من قدمها كيف بصير العبارة سلسة. نقول هكذا، مما جمعه يعني من الصيغ التي جمعها، معه مع المصدر، ما الذي جمع، الذي جمع مادة لفظ متصورة بصورة في كل منها ومنه. واضح العبارة؟ هذا الجامع الأول. ما هو الأول؟ مادة اللفظ. بعد، ومعنى كذلك، يعني ومادة معنى كذلك، كذلك يعني ماذا؟ يعني ومعنى كذلك، يعني ومعنى، يعني ومادة معنى متصورة في كل منها ومنه بصورتين. واضح العبارة أو لا؟ ومعنى كذلك. لاحظ معي الآن المهم في لب العبارة، ما جمعه مادتان، مادة لفظ ومادة معنى، يعني الجامع بين مادة اللفظ ومادة المعنى. هذا التعقيد في العبارة قد يشتت ذهن الطالب وضيع المطلب. لاحظ الآن كيف بنفك العبارة. ثم بملاحظته، نعيد العبارة من جديد، معناه أن الذي وضع بالوضع الذي وضع أولا بالوضع الشخصي هو المصدر، ثم بملاحظته يعني لوحظ المصدر ووضع سائر الصيغ التي تناسب المصدر، وضعت بالوضع النوعي والشخصي. الوضع النوعي للمادة والوضع الشخصي للهيئة، مما جمعه يعني من الصيغ التي جمعها يعني الجامع بين المصدر وسائر الصياغ بلحاظ مادة اللفظ ومادة المعنى. واضح إن شاء الله. مما جمعه يعني من الصيغ التي جمعها معه مع المصدر مادة لفظ متصورة بصورتين، مادة لفظ متصورة، متصورة صفة إلى مادة، متصورة بصورتين في كل منها يعني من الصياغ ومنه يعني ومن المصدر، ومعنى كذلك يعني ومادة معنى متصورة في كل منها يعني الصياغ ومنه ومن المصدر بصورتين يعني متصورة بصورتين. واضح إن شاء الله. فافهم الآن، بين أصل مطلب صاحب الكفاية وفافهم ماذا يراد منها. أعيد وأكرر، موطن الكلام معنى ما اشتهر من كون المصدر أصل في الكلام. صاحب الكفاية يقول ليس معنى أن المصدر هو أصل في الكلام أن المصدر جزء مقوم للكلام، بل المعنى أن الواضع أول ما وضع وضع المصدر ثم بعد ذلك وضع سائر المشتقات، إذ أنه لاحظ الجامع بين مواد اللفظ والمعاني للمصدر والمشتقات ووضع المشتقات. فافهم لعله إشارة إلى أن ظاهر قولهم المصدر أصل في الكلام أن المصدر جزء مقوم للكلام، هذا مقتضى الظهور العرفي. إذا قيل المصدر أصل في الكلام، المصدر أصل في المشتقات، فظاهره أن المصدر جزء مقوم للمشتقات، لا أنه أولا وضع المصدر ثم بعد ذلك لوحظ الجامع بين معنى مادة المصدر ومعنى مادة المشتقات ووضعت المشتقات. إنصافا هذا خلاف الظهور العرفي. هذا تمام الكلام في بيان كلام صاحب الفصول والرد عليه. يبقى الكلام في أصل البحث، الأمر يقتضي المرة أو التكرار. ما المراد بالمرة والتكرار؟ هل المراد الدفع والدفعات كما يقول صاحب الفصول، أو المراد الفرد والأفراد كما يقول صاحب القوانين؟ بيان معنى المرة والتكرار يأتي عليه الكلام، ثم المراد بالمرة والتكرار يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.